أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عزت.
نعم شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب جامع سبحة الضحى. ذكر فيه مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. في هذا الحديث إجابة الدعوة إلى الطعام في غير الوليمة، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، وفيه أن المرأة المتجالة والمرأة الصالحة إذا دعت إلى طعام أجيبت. قال الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. وفيه من الفقه أن من حلف ألا يلبس ثوبا ولم تكن له نية ولا لكلامه بساط يعلم به مخرج يمينه، فإنه يحنث بما ينوي ويبسط من الثياب، لأن ذلك يسمى لباسا. ألا ترى إلى قوله: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. وأما نضح الحصير فإن إسماعيل بن إسحاق وغيره فإن إسماعيل بن إسحاق وغيره من أصحابنا كانوا يقولون إنما كان ذلك ليلين الحصير لا لنجاسة فيه. وقال بعض أصحابنا: إن النضح طهارة لما شك فيه لتطييب النفس عليه، اتباعا لعمر في قوله: أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أره. قال أبو عمر: الذي أقول به أن ثوب المسلم محمول على الطهارة حتى يستيقن بالنجاسة، وأن النضح فيما قد يحبس لا يزيده إلا شرا، وقد يسمى الغصن
هنا
نضحا.
اشخزت من طول ما لبس، يعني إذا كان إيه؟ إذا كان على هذا التفسير من طول ما لبس، ولذلك استنبط منه لأن ذلك يسمى لباسا. نعم.
في الأول
في البداية والآن في
كان
الفقرة
ذلك يسمى،
الأساسية، ألا ترى
نعم
إلى قوله: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. نعم.
قال أبو عمر: الذي أقول به أن ثوب المسلم محمول على الطهارة حتى يستيقن بالنجاسة، وأن النضح فيما قد يحبس لا يزيده إلا شرا، وقد يسمى الغسل نضحا. وقد ذكرنا ذلك بالشاهد عليه فيما تقدم من هذا الكتاب.
لماذا قد يحبس؟ وأن النضح فيما قد ينجس، صحيح كده؟
ينجس.
الذي أقول به أن ثوب المسلم محمول على الطهارة حتى يستيقن بالنجاسة، وأن النضح فيما قد إيه؟
ينجس.
لا وجه هنا لكلمة يحبس ولا إيه؟
أو من طول ما لبس مثلا، و
وأن النضح
و
فيما قد يلبس.
يعني من طول المدة، يعني من ال هو كما قال من طول ما لبس، يعني ترك مدة
حبس
طويلة.
يعني؟
ممكن يعني
طيب، هي إشارة وليتأملها كل. نعم، تفضل.
نعم إن شاء الله. وقد ذكرنا ذلك بالشاهد عليه فيما تقدم من هذا الكتاب. إلا أن من قصد بالنضح الذي هو الرش إلى قطع الوسوسة وحزازة النفس فيما يشك فيه اتباعا لعمر وغيره من السلف، واتباعا للأصل في الثوب أنه على الطهارة محمول حتى نضح النجاسة فيه إلا أن يكون في النفس فيما شك فيه اتباعا شيء من الشك،
إلى قطع الوسوسة وحزازة النفس فيما يشك فيه اتباعا لعمر وغيره من السلف، واتباعا للأصل في الثوب أنه على الطهارة محمول حتى تتضح النجاسة فيه، صحيح كده؟ إلا أن يكون في النفس فيما شك فيه اتباعا شيء من الشك يقطع بالرش على ما جاء عن السلف، هو احتياط غير مضر.
هي أقرب أن تكون القدح.
وكل كلامه يعني يدور حول قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ماشي الشيخ حزت، تفضل.
نعم شيخ، قال إلا أن يكون في النفس فيما شك فيه اتباع عن شيء من الشك يقطع بالرش على ما جاء عن السلف، فهو احتياط غير مضر وبالله التوفيق. وأما النضخ بالخاء المنقوطة فالكثير المنهمر، يدل على ذلك قول الله عز وجل فيهما عينان نضاختان. وفي هذا الحديث حجة على الكوفيين القائلين إذا كانوا ثلاثة وأرادوا أن يصلوا جماعة قام إمامهم وسطهم، لحديث رواه عن علقمة والأسود أن ابن مسعود صلى بهما فقام وسطهما. وقد ذكرنا في التمهيد من رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف. وقال أهل الحجاز وأكثر أهل العلم يقومان خلفه كما لو كانوا ثلاثة سوى الإمام، ولم يختلفوا فيما لو كانوا ثلاثة سوى الإمام أنه يقف أمامهم ويقومون خلفه. وكذلك إذا كانوا اثنين سوى الإمام بدليل هذا الحديث عن أنس قوله فصففت أنا واليتيم من ورائه صلى الله عليه وسلم. وقد روينا عن جابر بن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجبار بن صخر فأقامنا خلفه. وزعم الشافعي أن فيه حجة على من أبطل صلاة المصلي خلف الصف وحده، لأن العجوز قد قامت خلف الصف في هذا الحديث. وكان أحمد بن حنبل والحميدي وأبو ثور يذهبون إلى الفرق بين الرجل والمرأة في المصلي خلف الصف، فكانوا يرون الإعادة على من صلى خلف الصف وحده من الرجال، لحديث وابصة بن معبد عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يرون على المرأة إذا صلت خلف الصف شيئا لهذا الحديث. وقالوا سنة المرأة أن تقوم خلف الرجال لا تقوم معهم. قالوا فليس في حديث أنس هذا حجة لمن أجاز الصلاة للرجل خلف الصف وحده. قال أبو عمر لا خلاف في أن سنة النساء القيام خلف الرجال لا يجوز لهن القيام معهم في الصف. وقد ذكرنا في التمهيد حديث شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بي وبامرأة من أهلي فأقامني عن يمينه والمرأة خلفنا. وحديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصف الرجال ثم الصبيان خلف الرجال ثم النساء خلف الصبيان في الصلاة. وأما الشافعي فقد استدل على جواز صلاة الرجل خلف الصف وحده بحديث أنس هذا، وأردفه بحديث أبي بكرة حين ركع خلف الصف وحده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الصلاة. قال وقوله لأبي بكرة لا تعد يعني لا تعد أن تتأخر عن الصلاة حتى تفوتك أو تفوتك منها ركعة. قال وإذا جاز الركوع للرجل خلف الصف وحده أجزأ ذلك عنه، فكذلك سائر صلاته، لأن الركوع ركن من أركانها. فإذا جاز للمصلي أن يركع خلف الصف وحده جاز له أن يسجد وأن يتم صلاته، والله أعلم. وقد احتج جماعة من أصحابنا ما احتج به الشافعي في هذه المسألة وقد احتج جماعة من أصحابنا بما احتج به الشافعي في هذه المسألة صحيح شغلة؟
نعم إن شاء الله.
نعم. والذي أقول إنه ليس في هذا الباب حجة على من أنكر صلاة الرجل وحده خلف الصف، لأن السنة المجتمع عليها أن تقوم المرأة خلف الرجال، ولكني أقول إن الحديث في إبطال صلاة الرجل خلف الصف وحده مضطرب الإسناد لا يقوم به حجة، وقد اتفق فقهاء الحجاز والعراق على ترك القول به، منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم ومن سلك سبيلهم، كلهم يرى أن صلاة الرجل خلف الصف جائزة. وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على أن الصبي إذا عقل الصلاة حضرها مع الجماعة ودخل معهم في الصف إذا كان يؤمن منه اللعب والأذى، وكان ممن يفهم معنى ما هو فيه من الصلاة. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أبصر صبيا في الصف أخرجه، وعن زر بن حبيش وأبي وائل مثل ذلك. وهذا يحتمل أن يكون ذلك الصبي من لا يؤمن لعبه وعبثه، أو يكون كثرة التقدم له، أو يكون كثرة التقدم له في الصف مع الشيوخ. والأصل ما ذكرنا بحديث هذا الباب والله أعلم، أو يكون كثرة التقدم له في الصف مع الشيوخ، والأصل ما ذكرنا بحديث هذا الباب والله أعلم.
كره.
كره.
وهذا يحتمل أن يكون ذلك الصبي ممن لا يؤمن لعبه وعبثه، أو يكون عمر يعني كره التقدم له في الصف مع الشيوخ.
نعم. قال وهذا يحتمل أن يكون ذلك الصبي ممن لا يؤمن لعبه وعبثه، أو يكون كره له التقدم، أو يكون كره التقدم له في الصف مع الشيوخ. والأصل ما ذكرنا بحديث هذا الباب والله أعلم. وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى كراهة ذلك. قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يكره أن يقوم مع الناس في المسجد إلا من قد احتلم أو أنبت أو بلغ 15 سنة. فذكرت له حديث أنس واليتيم، فقال ذلك في التطوع. وفي هذا الحديث صلاة الضحى، ولذلك ساقه مالك، وقد مضى القول في صلاة الضحى في الباب قبل هذا. وقد ذكرنا في التمهيد حديث شعبة عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: كان رجل ضخم لا يستطيع أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني لا أستطيع أن أصلي معك، فلو أتيت منزلي فصليت فأقتري بك. فصنع الرجل طعاما ثم دعا بالنبي عليه الصلاة والسلام ونضح حصيرا لهم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. وأما حديثه في هذا الباب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: دخلت على عمر بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني عن يمينه، فلما جاء يرفأ تأخرت فصففنا وراءه. ففي هذا الحديث من الفقه معرفة صلاة عمر في الضحى وأنه كان يصليها. وقد تقدم أن من الصحابة من صلاها ومنهم من لم يصلها، وأن ابن عمر كان ممن لا يعرفها ويقول: وهل للضحى صلاة؟ وكان أبوه يصليها. وكذلك كان ابن عمر أيضا لا يقنت ولا يعرف القنوت، وروي القنوت عن عمر من وجوه. وكان ابن عمر أيضا يصلي بعد العصر ما لم تصفر الشمس وتدنو للغروب، وكان عمر يضرب الناس بالدرة عليها، ومثل هذا كثير من اختلاف مذهبيهما. وفيه أن الإمام بالدرة. نعم. قال: وكان عمر يضرب الناس بالدرة عليها، ومثل هذا كثير من اختلاف مذهبيهما. وفيه أن الإمام إذا قام أحد معه فسنته أن يقوم عن يمينه ويقرب منه، وهذا الذي فعله عمر موجود.
من هذا اعتراف بحرية الآخر في أن يعمل بما شاء من الفروع بين الولد وابنه. نعم
نعم صحيح، أكرمكم.
تربية راشدة أهي،
سبحان الله، أحسن الله إليكم.
اللهم أمين.
قال: وهذا الذي فعله عمر موجود في السنة الثابتة التي رواها ابن عباس وغيره، وقد صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن عباس مثل ما صنع عمر هذا. وقد تقدم هذا في باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل من هذا الكتاب، وفيه أن العمل القليل في الصلاة لا يضرها، مثل المشي إلى الفرج والتقدم اليسير والتأخر إذا كان ذلك مما ينبغي عمله في الصلاة، لأن السنة في الجماعة خلف الإمام في أن الواحد يقوم عن يمينه، إلا أن الاثنين مختلف فيهما والثلاثة فما زاد. ولا خلاف أن سنتهم القيام خلف الإمام، وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم والحمد لله. قال رحمه الله: باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. ذكر فيه مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قد ذكرنا عبد الرحمن بن أبي سعيد في التمهيد، وذكرنا أباه في الصحابة. وعن ابن وهب في هذا الحديث إسناد آخر عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وهو محفوظ أيضا لعطاء عن أبي سعيد. وعن أبي سعيد في هذا طرق قد ذكرتها وبعضها في التمهيد. وفي هذا الحديث وبعضها، نعم
ذكرتها أو بعضها،
نعم قال قد وعن أبي سعيد في هذا طرق قد ذكرتها أو بعضها في التمهيد. قال: وفي هذا الحديث كراهية المرور بين يدي المصلي إذا كان وحده وصلى إلى غير سترة، وكذلك حكم الإمام إذا صلى إلى غير سترة، وأشد من ذلك أن يدخل المار بين يدي المصلي وبين سترته، ومن السنة أن يدنو المصلي من سترته. هذا كله في الإمام وفي المنفرد، فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه، كما أن الإمام والمنفرد لا يضر واحدا منهما من مر من وراء سترته، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وقد قيل: الإمام نفسه سترة لمن خلفه. والدليل على أن ما قلناه كما وصفنا في الإمام والمنفرد دون المأمومين قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي، ومعناه عند العلماء: إذا كان أحدهم يصلي وحده، لحديث ابن عباس: فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وإذا كان الإمام أو المنفرد مصليا إلى سترة فليس عليه أن يدفع من يمر من وراء سترته. هذا كله لا خلاف فيه بين العلماء على ما رسمته. ومما يوضح لك أن الإمام سترة لمن خلفه حديث هشام بن الغازي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر، فجاءت بهمة تمر بين يديه فجعل يداريها حتى رأيته ألصق منكبه بالجدار فمرت خلفه. وقد ذكرنا إسناده في التمهيد، وذكرناه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي هذا الحديث دليل على جواز العمل في الصلاة. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز منه إلا القليل الذي لا يخرج المصلي عن عمل صلاته إلى غيرها، ولا يشتغل به عنها نحو حك الجسد حكا غير طويل، وأخذ البرغوث وقتل العقرب بما خف من الضرب. وقد أوضحنا هذا المعنى في مواضع من هذا الكتاب. وأما قوله في الحديث: فإن أبى فليقاتله، فالمقاتلة هنا المدافعة، وأحسبه كلاما خرج على التغليظ، ولكل شيء حد. وأجمع أنه لا يقاتله بسيف، ولا يبلغ به مبلغا يفسد به على نفسه صلاته. وفي إجماعهم على هذا ما يبين لك المراد بمعنى الحديث: فإن دافعه مدافعة لا يقصد بها إلى قتله، فإن دافعه مدافعة لا يقصد بها إلى
قتله
إلا نعم فإن دافعه مدافعة لا يقصد بها إلا قتله، فكان فيها تلف
يعني
نفسه،
يتعمد
كان
هذا يعني
يتعمد القتل.
نعم
قال: كان عليه ديته كاملة في ماله، وقد قيل على عاقلته، وقيل هي هدر على حسب ثنية العاض. وهذا كله يدل على أن فيه القود، لا خلاف في ذلك، والله أعلم. وقد أجمعوا أيضا أنه إذا مر بين يديه ولم يدركه من مقامه الذي يقوم فيه أنه لا يمشي إليه كي لا يصير المصلي مثله. وهذا كله يبين لك ما ادعيناه في معنى الحديث، وأنه على غير ظاهره. وقد قال ابن القاسم عن مالك:
نوع من أنواع التغليظ والتهديد.
نعم قال: وقال ابن القاسم عن مالك: إذا جاز المار بين يدي المصلي فلا يرده. قال: وكذلك لا يرده وهو ساجد. وقال أشهب: إذا مر من قدامه فليرده بإشارة ولا يمشي إليه، لأن مشيه إليه أشد من مروره بين يديه. قال: فإن مشى إليه ورده لم تفسد بذلك صلاته. قال أبو عمر: إن كان شيئا كثيرا فسدت بذلك صلاته، وإنما ينبغي له أن يدرأه درءا لا يشتغل به عن صلاته، فإن غلبه فليدعه يبوء بإثمه، لأن الأصل في مروره أنه لا يقطع المار صلاة المصلي، والكراهة للمار أكثر منها للمصلي. ذكر ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة ابن عمير عن الأسود قال: قال عبد الله: من استطاع منكم ألا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل، فإن المار أبغض من الممر عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء. رواه أبو سعيد الخدري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا ذلك في التمهيد. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر وابن فضيل عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: إن مر بين يديك فلا ترده. قال أبو عمر: قد كان أبو سعيد الخدري يشدد في هذا، وهو رواية الحديث طلبا لاستعمال ظاهره، والله أعلم. وهو رواية الحديث الذي رواه. قال: ذكر أبو بكر
رواية الحديث مثلا
راوية الحديث. نعم. قال: وهو راوية الحديث طلبا لاستعمال ظاهره، والله أعلم. ذكر أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين قال: كان أبو سعيد الخدري قائما يصلي، فجاء عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يمر بين يديه فمنعه، فأبى ألا يمضي، فدفعه أبو سعيد فطرحه، فقيل له: تصنع هذا بعبد الرحمن؟ فقال: والله لو أبى إلا أن آخذ بشعره لأخذ. قال: وحدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت عبد الحميد بن عبد الرحمن عامل عمر بن عبد العزيز، ومر رجل بين يديه وهو يصلي فجبذه حتى كاد يخرق ثيابه. وهذا يحتمل أن يكون المار عاتيا جبارا لا يريد الرجوع. وقوله كاد يخرق ثيابه يدل على أنه لم يخرق، ولكل شيء وجه، والذي عليه جمهور العلماء ما وصفت لك، وبالله التوفيق. وقد روينا عن الثوري قال: إنه لا يمر بين يدي الرجل الضعيف فلا أكابره، ويمر بين يدي المتجبر فلا أدعه. ذكر ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إنه لا يمر بين يدي المسكين وأنا أصلي فأدعه، فإذا مر أحد وعليه ثياب يتمشى بطرا لم أدعه. وهذا يدل على أنه ليس بواجب عنده دفع المار، وإنما هو شيء أباحته السنة للمصلي أن يفعله، والكراهة كلها إنما هي للمار دون المصلي. وذكر أبو داود من حديث أبي حاجب سليمان ابن عبد الملك قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي، فذهبت أمر بين يديه فردني، ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن لا يحول بينه وبين قبلته حاجز فليفعل. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن محمد بن سيرين عن أبي العالية عن أبي سعيد الخدري قال: مر رجل من بني مروان بين يدي في الصلاة، فدفعته 3 مرات، فشكاني إلى مروان فذكر ذلك لي، فقلت: لو أبى لأخذت شعره. قال: وأخبرني ابن جريج قال: سمعت سليمان بن موسى يحدث عطاء قال: أراد داود بن مروان أن يمر بين يدي أبي سعيد وهو يصلي وعليه حلة له، ومروان أمير بالمدينة، فرده، فكأنه أبى فلهزه في صدره، فذهب الليثي إلى أبيه فأخبره، فدعا مروان أبا سعيد وهو يظن أنما لهزه من أجل حلته، قال: فذكر ذلك له، فقال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أردده، فإن أبى فجاهده. وذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علية قال: قلت لسعيد بن جبير: أدع أحدا يمر بين يدي؟ قال: لا. قلت: فإن أبى؟ قال: فما تصنع؟ قلت: بلغني أن ابن عمر كان لا يدع أحدا يمر بين يديه. قال: إن ذهبت تصنع صنيع ابن عمر، دق أنفك. وقوله: فإنما هو شيطان، يعني قد بعد في فعله من الخير، من قول العرب شطون أي بعيدة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانه، لأنه كان نهى عن اللعب بالحمام وتطييرها. وأما حديثه عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. فليس فيه أكثر من كراهة المرور بين يدي المصلي والتغليظ عليه والتشديد فيه. ومعنى قوله ماذا عليه يريد ماذا عليه من الإثم، وكذلك هو مفسر في رواية الثوري عن أبي النضر لهذا الحديث. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لأن يقف 40 عاما. وروي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي المصلي معترضا كان لأن يقف 100 عام خير له من الخطوة التي خطاها. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن عبد الرحمن عن موهب عن عمه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم فذكره. وروى وكيع عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن مولى ليزيد بن بن ثروان عن يزيد بن نمران أو نمران عن يزيد بن نمران قال رأيت بتبوك. صحيح شيخنا؟
لعله كذلك إن شاء الله.
نعم. قال رأيت بتبوك رجلا مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أثره فقال فما مشيت عليهما. وأما قول كعب الأحبار لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خير له من أن يمر بين يديه. رواه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن كعب فهو معنى حديث أبي النضر عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم والمعنى فيه تعظيم الإثم والله أعلم بما ذكره من ذلك. فإنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يدي المصلي كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنه لا يقطع صلاة المصلي مرور من مر بين يديه مع ما ذكرناه قبل حديث وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن قيس عن أمه عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده فرجع فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب. ألا ترى أنه لم يعد صلاته؟ وهذا رد من قال المرأة تقطع الصلاة، وقد ذكرنا الحجة في ذلك من الآثار المرفوعة عن عائشة في موضعه. وأما حديثه في هذا الباب أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين، وفائلته كراهة ابن عمر للمرور بين يدي المصلي وإن لم يكن بحيث تناله يده، لأن صفوف النساء كان بينها وبين صفوف الرجال شيء من البعد. ولا يحتمل عندي ما ظنه بعض الناس من كراهية المرور بين يدي صفوف النساء وهن خلف الإمام لما قدمنا في سترة الإمام أنها سترة لمن خلفه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المصلي بالدنو من سترته من حديث سهل بن أبي حثمة وهو مذكور في التمهيد. وها هنا أن الدنو منها موجود في حديث مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر عن بلال في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة وفيه وجعل بينه وبين الجدار 3 أذرع. هكذا رواه ابن القاسم وجماعة عن مالك، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وهو قول عطاء. قال عطاء أقل ما يكفيك 3 أذرع، والشافعي وأحمد يستحبان 3 أذرع ولا يوجبان ذلك، ولم يحد فيه مالك حدا. وكان عبد الله بن مغفل يجعل بينه وبين سترته 6 أذرع، وقال عكرمة إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفة حجر لم يقطع الصلاة. وخير من هذا الموضع الاقتداء والتأسي بحديث سهل بن سعد قال كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز. قال أبو عمر الفرق عندي لمن صلى بغير سترة بين من يدرأه وبين من لا يدرأه هو المقدار الذي لا ينال المصلي فيه المار بين يديه إذا مد يده إليه ليدرأه ويدفعه، لإجماعهم على أن المشي في الصلاة لا يجوز إلا إلى الفرج في الصف لمن ركع دونه، وقد قيل لا يذب إلا راكعة، ولو أجزنا له المشي إليه باعا أو باعين من غير أثر لزمنا أكثر من ذلك، وذلك فاسد بإجماع والله المستعان. وأما استقبال السترة والصمد لها ففي حديث المقداد بن الأسود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا إلى عمود ولا شجرة إلا جعله عن جانبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد إليه صمدا. وكل العلماء يستحسنون هذا ولا يجيبونه خوفا من الحد فيما لم يجزه الله ولا رسوله وأما قدر السترة وصفتها في ارتفاعها وغلظها فقد اختلف العلماء في ذلك. فقال مالك أقل ما يجزئ المصلي في السترة غلظ الرمح، وكذلك الصوت إن كان قائما والعصا وارتفاعهما قدر عظم الذراع، هذا أقل ما يجزئ عنده ولا يفسد غيره صلاة من صلى إلى غير سترة وإن كان ذلك مكروها له. وقول الشافعي في ذلك كقول مالك. وقال الثوري وأبو حنيفة أقل السترة قدر مؤخرة الرحل، ويكون ارتفاعها على ظهر الأرض ذراعا، وهو قول عطاء. وقال قتادة ذراع وشبر. وقال الأوزاعي على قدر مؤخرة الرحل، ولم يحد ذراعا ولا عظم ذراع ولا غير ذلك. وقال يجزئ السهم والصوت والسيف، يعني في الغلظة. واختلفوا فيما يعرض ولا أو فيما يعرض ولا ينصب. وفي الخط، فكل ما ذكرنا قوله أنه لا يجزئ عنده أقل من عظم الذراع أو أقل من ذراع، لا يجيز الخط إلا أن يعرض العصا والعود، إلا أن يعرض العصا والعود في الأرض فيصلي إليها. وهم مالك والليث وأبو حنيفة كلهم يقولون الخط ليس بشيء، وهو قول إبراهيم النخعي. قال مالك الخط باطل. وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور إذا لم يجعل تلقاء وجهه شيئا ولم يجد عصا ينصبها فليخط خطا. وكذلك قال الشافعي بالعراق. وقال الأوزاعي إذا لم ينتصب له عرضه بين يديه وصلى إليه فإن لم يجد خط خطا، وهو قول سعيد بن جبير. وقال الأوزاعي والصوت بعرضه أحب إلي من الخط. وقال الشافعي بمصر لا يخط الرجل بين يديه خطا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع. قال أبو عمر احتج من ذهب إلى الخط بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصاه، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه. أخرجه أبو داود. وقد ذكرناه في التمهيد ولا يجيء إلا من حديث إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده عن أبي هريرة. قال الطحاوي أبو عمرو وجده مجهولان. وأما أحمد بن حنبل وعلي بن المديني فكانا يصححان هذا الحديث. قال أبو عمر اختلف القائلون بالخط كيف يكون نصبه بين يدي المصلي، فقال الطائفة يخطه في الأرض كما كان يفعل قائما ولا يعرض عرضا. وقال آخرون بل يجعله معترضا بين يديه. وقال آخرون بل يخط خطا كالمحراب ويصلي إليه كالصلاة في المحراب. وكان أحمد بن حنبل يختار هذا ويجيز الوجوه الثلاثة، وبالله التوفيق. قال رحمه الله باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. ذكر فيه عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. ثم أردفه بأنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة. قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف. قال أبو عمر حديث ابن شهاب في هذا الباب خالف ابن عيينة مالكا في بعض ألفاظه، فرواه عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس قال جئت أنا والفضل على أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة، فمررنا بين يدي بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع، فلما دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال أبو عمر قول مالك في هذا الباب مع ما ترجم به الباب يدل على أن في المشي بين يدي الصفوف خلف الإمام رخصة لمن لم يجد من ذلك بدا، وغيره لا يرى بذلك بأسا لحديث ابن عباس هذا قوله فمررت بين يدي بعض الصف فلم ينكر علي أحد. وقد قدمنا أن الإمام سترة لمن خلفه، فالماشي خلفه أمام الصف كالماشي خلفه دون الصف. ويحتمل هذا أن يكون المار لم يجد بدا كما قال مالك، ولكن الظاهر ما قدمنا في الباب قبل هذا من الآثار الدالة على أن الإمام سترة لمن خلفه، وظاهرها يدل على أن الرخصة المترجم بها هذا الباب ليست في معنى التشديد في الباب قبله، والآثار كلها دالة على ذلك. ومن ذلك حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد البهيمة التي همت بالمرور بين يديه حتى ألصق منكبه بالجدار فمرت خلفه. وقد استدل قوم بهذا الحديث على أن الحمار لا يقطع الصلاة، وانفصل منهم مخالفهم في ذلك بأن قال مرور الأتان كان خلف الإمام بين يدي الصف، وفيه إجازة شهادة من علم الشيء صغيرا فأداه كبيرا، وهذا أمر لا خلاف فيه. وكذلك العبد يعلم في حال عبوديته ما يؤديه في حال الحرية، والفاسق يعلم في فسقه ما يشهد به في حال عدالته، وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء إلا أنهم اختلفوا لو شهد أحد هؤلاء بشهادة في الحال الأولى فردت ثم شهد بها في الحال الثانية، فقال مالك لا تقبل إذا ردت قبله، وقال غيره تقبل لارتفاع العلة التي لها ردت أولا. وأما حديثه أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، فقد حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي وعثمان قال لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا عنكم ما استطعتم. وأما حديثه عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي فلا خلاف عن ابن عمر في ذلك، وقد رواه عنه نافع كما رواه سالم ورواه عبيد الله بن عمرو وأيوب عن نافع عن ابن عمر. وذكر أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم أن ابن عمر قيل له إن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة يقول يقطع الصلاة الحمار والكلب، قال لا يقطع صلاة المسلم شيء. وابن عيينة عن عمرو بن دينار قال انصرف الإمام من العصر فقلت أبادر مجلس عبيد بن عمير فمررت بين يدي ابن عمر وأنا لا أشعر، فقال سبحان الله سبحان الله مرتين وحثى على ركبته ومد يده حتى ردني. قال أبو عمر هذا في معنى حديث مالك في الباب قبل هذا عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد وهو يصلي ولا يدع أحدا يمر بين يديه. قال أبو بكر وحدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم قال سألت سعيد بن المسيب فقال لا يقطع الصلاة إلا الحدث. وحدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه كان يقول لا يقطع الصلاة شيء إلا الكفر. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن المجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم فإنه شيطان. قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد قال حدثنا أبو الوداك قال مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه 3 مرات، فلما انصرف قال إن الصلاة لا يقطعها شيء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان. وهذا الحديث يفسر حديث أبي سعيد الخدري في أول الباب الذي قبل هذا الباب، والله الموفق للصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال رحمه الله باب سترة المصلي في السفر. ذكر فيه مالك أنه بلغه عن ابن عمر أنه كان يستتر براحلته إذا صلى، وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. قال أبو عمر أما الاستتار بالراحلة فلا أعلم فيه خلافا، وحسب المصلي وما يستره ما يزيد على عظم الذراع. وأما الصلاة في الصحراء أو غيرها إلى غير سترة فهذا عند أهل العلم محمول على الموضع الذي يأمن فيه المصلي أن يمر أحد بين يديه، فإن كان على غير ذلك فلا حرج على من فعله، لأن الأصل في سترة المصلي استحباب وندب إلى اتباع السنة في ذلك وحسبك بما مضى، فإنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مما يمر بين يديه، وإنما يقطعها ما يفسدها من الحدث وغيره. قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس بين يديه شيء. وقال أبو بكر في المصنف حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال رأيت القاسم وسالما يصليان في السفر إلى غير سترة. قال وحدثنا شريك عن جابر قال رأيت أبا جعفر وعامر يصليان إلى غير أسطوانة. قال وحدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون قال رأيت الحسن يصلي في الجبانة إلى غير سترة. قال وحدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال رأيت محمد بن الحنفية يصلي في مسجد منى والناس يمرون بين يديه فجاء فتى من أهله فجلس بين يديه. قال رحمه الله
نعم جزاكم الله خير
وجزاكم مثله.
تفضل
شيخ عماد. بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد فبإسناد فضيلتكم الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال باب مسح الحصباء في الصلاة.
ذكر فيه مالك عن أبي جعفر القارئ قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. وعن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول: مسح الحصباء مرة واحدة وتركها خير من حمر النعم. قال أبو عمر: أما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فإن عنده من الفعل الخفيف الذي لا يشغله عن صلاته، فإنه عنده من الفعل الخفيف الذي لا يشغله عن صلاته. وأما قول أبي ذر رضي الله عنه فهو الاختيار ألا يمسح موضع سجوده إلا مرة واحدة، لأن ترك ذلك من التذلل والتواضع لله عز وجل. قال: وكذلك لا يمسح جبهته من التراب إلا مرة واحدة أيضا في آخر صلاته. وقد روي حديث أبي ذر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة. وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه سمع عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة يقول: مر بي أبو ذر وأنا أصلي فقال: إن الأرض لا تمسح إلا مرة واحدة. قال: وروي عن عمر بن الخطاب وجابر وأبي هريرة وجماعة من السلف أنهم كرهوا للمصلي مسح الحصى إلا مرة واحدة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أحب أن لي حمر النعم وأني مسحت مكان جبيني من الحصباء إلا أن يغلبني فأمسحه مسحة واحدة. والنعم الإبل والحمر منها أرفعها. وروى ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد عن جابر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصباء في الصلاة، قال: واحدة، ولأن تمسك عنها خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدقة. وأما مسح الجبهة فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا كنت في صلاة فلا تمسح جبهتك ولا تنفخ ولا تحرك الحصباء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أربع من الجفاء، أن يصلي إلى غير سترة، أو يمسح جبهته قبل أن ينصرف، أو يبول قائما، أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه. وعن ابن بريدة مثله، إلا أنه جعل الرابعة أو ينفق في سجوده ولم يذكر فيها الصلاة إلى غير سترة. وكان سعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري يكرهون أن يمسح الرجل جبهته قبل أن ينصرف ويقولون هو من الجفاء. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا طلق بن غنام بن طلق قال حدثنا سعيد أبو عثمان الوراق عن أبي صالح قال: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فدخل عليها ابن أخ لها فصلى في بيتها ركعتين، فلما سجد نفق التراب، فقالت أم سلمة: يا ابن أخي لا تنفخ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لغلام له يقال له يسار ونفق: ترب وجهك لله تعالى.
ترب وجهك؟
ترب
ترب وجهك؟
ترب، نعم ترب، جزاكم الله خير، ترب وجهك لله تعالى. قال: وأخبرنا عبد الله قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو حمزة عن أبي صالح عن أم سلمة أنها رأت نسيبا لها ينفق إذا أراد أن يسجد، فقالت له: لا تنفخ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغلام لنا يقال له رباح: ترب وجهك يا رباح. قال: باب تسوية الصفوف. ذكر فيه مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتسوية الصفوف، فإذا أخبروه أن قد استوت كبرا. وعن عمه أبي سهيل عن أبيه عن عثمان معناه. وفي ذلك جواز الكلام بين الإقامة والإحرام خلاف ما ذهب إليه العراقيون. وأما تسوية الصفوف في الصلاة فالآثار فيها متواترة من طرق شتى صحاح كلها أو كلها ثابتة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوية الصفوف وعمل الخلفاء الراشدين بذلك بعده في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوية الصفوف
كلها ثابتة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف
بتسوية نعم كلها ثابتة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف وعمل الخلفاء الراشدين بذلك بعده وهذا ما لا خلاف فيما بين في وهذا ما لا خلاف فيه بين وهذا مما لا خلاف فيه ما هذا وهذا ما لا خلاف
بين العلماء فيه
نعم وهذا مما لا خلاف بين العلماء فيه وأسانيد الأحاديث في ذلك كثيرة في كتب المصنفين فلم أرى لذكرها وجها باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ذكر فيه مالك عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى نعم
ووضع يعني هذه الخصال الثلاثة يعني
نعم جزاكم الله خير قال ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور وعن أبي حازم لدينار عن سالم بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل بيد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا أنه ينمي ذلك قد جرى في التمهيد من القول في عبد الكريم ما يغني عن ذكره هنا وما ذكره مالك عنه في هذا الباب معروف محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحاح كثيرة وأما قوله من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت رواه شعبة والثوري وشريك وزهير بن معاوية عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس إن مما أدرك الناس ولفظ الثوري آخر ما تعلق به الناس من كلام النبوة
ما أظن أن الاثنين واردين الناس والناس
نعم ولفظ شريك آخر ما كان من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وفي حديث بعضهم فافعل ما شئت وهذا حديث ثابت لا يختلف في صحته ومن رواه عن ربعي عن حذيفة فقد أخطأ فيه وأما معناه فإنه لفظ يقتضي التحذير والذم على قلة الحياء وهو أمر في معنى الخبر فإن من لم يكن له حياء يحجزه عن محارم الله تعالى فسواء عليه فعل الكبائر منها والصغائر ومن هذا المعنى حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع الخمر فليشقص الخنازير فليس هذا على إباحة شقص الخنازير لمن باع الخمر ولكنه تقريع وتوبيخ يقول من استحل بيع الخمر وقد نهاه الله عن بيعها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس يمتنع عن شقص الخنازير ومن هذا الباب أيضا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه من استطاع إلى الحج سبيلا ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ومعنى قولي ولم يحج أي لم يرى الحج واجبا ومن ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه من وجد ساعة ولم يضحي فلا يشهد مصلانا يقول من ترك السنة في الصحبة مع الساعة من ترك السنة في التضحية مع الساعة رغبة عنها فما له لا يرغب عن الصلاة معنا ونحو هذا ومن ذلك قول الشاعر إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء قال أبو ذلف العجلي: إذا لم تصن عرضا، إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعي. وقد قيل إن معنى هذا الحديث: افعل ما شئت مما لا تستحي من فعله، أي ما حل لك وأبيح فافعله ولا تستحي منه. وهذا تأويل ضعيف، والأولى أو الأول وأولى عند العلماء بالسنة واللسان العربي وأما وضع اليمنى على اليسرى ففيه آثار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذه رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، ورواية علقمة بن وائل عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض على شماله بيمينه. وبعضهم يقول فيه: إذا كبر أدخل يده في ثوبه فأدخل شماله بيمينه. وذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعت شمالي على يميني فأخذ يميني فوضعها على شمالي. وحديث الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث قال: متى رأيت شيئا فنسيته فإني لم أنس أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. وحديث سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة. وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وعنه أيضا أنه كان إذا قام إلى الصلاة وضع يمينه على رسغه، فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يصلح ثوبا ولحك جسده أو يحك جسده ويحك جسده. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها في التمهيد. وروى عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن علي رضي الله عنه في قوله: فصل لربك وانحر، قال: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت الصدر. وذكر ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد العطاري عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي زياد مولى آل دراج قال: ما رأيت فنسيت غير أني لم أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا ووضع اليمنى على اليسرى. قال أبو الدرداء: من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وقال ابن الزبير: صف القدمين وضع اليد على اليد من السنة. وكل هذا مذكور في التمهيد بأسانيده. وأما أقاويل الفقهاء في هذا الباب فذهب مالك في رواية ابن القاسم عنده إلى إرسال اليدين في الصلاة، هو قول الليث بن سعد. قال ابن القاسم: قال مالك في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام، قال: وتركه أحب إلي. وقال الليث: سدل اليدين في الصلاة أحب إلي، إلا أن يطول القيام فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى. وروى ابن نافع وعبد الملك ومطرف عن مالك أنه قال: توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الفريضة والنافلة، قال: لا بأس بذلك. قال أبو عمر: هو قول المدنيين من أصحابه. قال الأوزاعي: من شاء فعل ومن شاء ترك، وهو قول عطاء. وقال عبد الرزاق: رأيت ابن جريج يصلي في إزار وقميص ويمينه على شماله. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وأبو عبيد وداود بن علي والطبري: يضع المصلي يده على شماله في الفريضة والنافلة، وهو عند جميعهم حسن وليس بواجب. ومنهم من قال إنه سنة مسنونة، واختلفوا فقال بعضهم عند الصدر وقال بعضهم عند السرة، وقد أوضحنا ذلك عنهم في التمهيد والحمد لله. وأما قوله: وتعجيل الفطر والاستيناء في السحور، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ذكرنا بعضها في التمهيد في باب عبد الرحمن بن حرملة. وسيأتي في هذا الكتاب في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. وقد حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد قال حدثنا زكريا بن يحيى خياط السنة قال حدثنا وهب بن وقية قال حدثنا محمد بن المطلب عن أبان عن أبان بن بشير المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من النبوة: تعجيل الفطر وتأخير السحور وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وأخبرنا خلف بن قاسم قال حدثنا إبراهيم بن محمد الديلي قال حدثنا محمد بن علي بن زيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زاذان عن محمد بن أبان الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثلاث من النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وأما قول سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فالأغلب فيه أنه عمل معمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده. وقول أبي حازم: لا أعلمه إلا أنه ينمي ذلك أو يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. تفسير يعني: إلا أنه ينمي ذلك أي يرفعه.
نعم، جزاكم الله خير. باب القنوت في الصبح. مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقنط في شيء من الصلاة. لم يذكر في رواية يحيى في هذا الباب غير ذلك. وفي أكثر الموطئات بعد حديث ابن عمر هذا مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنط في شيء من الصلاة ولا في الوتر، إلا أنه كان يقنط في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الآخرة إذا قضى قراءته. وعند أبي مصعب في باب السعي للجمعة مالك أنه سأل ابن شهاب عن القنوت يوم الجمعة فقال: محدث. وفي غير الموطئات عن طاووس وإبراهيم قالا: القنوت في الجمعة بدعة، وكان مكحول يكرهه. وليس عن أحد من الصحابة أنه قنت في الجمعة. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبي قال: أدركت الناس قبل عمر بن عبد العزيز يقنطون في الجمعة، فلما كان زمن عمر بن عبد العزيز ترك القنوت في الجمعة. وقد مضى كثير من هذا المعنى في باب القيام في رمضان. أما القنوت في صلاة الصبح فاختلفت الآثار المسندة في ذلك، وكذلك اختلف فيه عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم. فروي عنهم القنوت وترك القنوت من الفجر، وكذلك اختلف عنهم في القنوت قبل الركوع وبعده. وقد أكثر في ذلك المصنفون ابن أبي شيبة وغيره. والأكثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقنط في الصبح، وروي ذلك عنه من وجوه متصلة صحاح. وأما ابن عمر فكان لا يقنط، لم يختلف عنه في ذلك. وروى سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح قال: قلت لمجاهد: صحبت ابن عمر إلى المدينة، فهل رأيت صحبت ابن عمر إلى المدينة فهل رأيته يقنط؟ قال: لا. قال: ولقيت سالم بن عبد الله فقلت له: أكان ابن عمر يقنط؟ قال: لا، إنما هو شيء أحدثه الناس. قال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر بن الخطاب كان يقنط في الصبح. وسفيان عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقنط في الصبح ها هنا بمكة. وسفيان عن مخارق أنه حدثه عن طارق قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فقنت. وقال سفيان: قلت لابن طاووس: ما كان أبوك يقول في القنوت؟ قال: كان يقول القنوت طاعة لله وكان لا يراه. قال أبو عمر: وكان الشعبي لا يرى القنوت. وسئل ابن شبرمة عنه فقال: الصلاة كلها قنوت. قال: فقلت له: أليس قنت علي يدعو على رجال؟ فقال: إنما هلكتم حين دعا بعضكم على بعض. ذكره ابن عيينة عن ابن شبرمة. وأما الفقهاء الذين دارت عليهم الفتية في الأمصار فكان مالك وابن أبي ليلى والحسن بن حي والشافعي وأحمد بن حنبل وداود يرون القنوت في الفجر. قال الشافعي وأحمد بعد الركوع، وقال مالك قبل الركوع، وقد روي عنه أنه خير في ذلك قبل الركوع وبعده، وقال ابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه والثوري في رواية والليث بن سعد لا قنوت في الفجر، وقال أبو حنيفة ومحمد إن صلى خلف من يقنت سكت، وهو قول الثوري في رواية، قال أبو يوسف يقنت ويتبع الإمام، وقد قال الشافعي إن احتاج الإمام عند نائبه عند نائبة تنزل بالمسلمين عند نائبة تنزل بالمسلمين قانت في الصلاة كلها، لحديث أبي هريرة وغيره في قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ونحو ذلك من الآثار. وذكر ابن أبي شيبة قال سمعت وكيعا يقول سمعت سفيان يقول من قانت فحسن ومن لم يقنت فحسن، ومن قانت فإنما القنوت على الإمام وليس على من وراءه قنوت. قال حدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الآخرة من صلاة الصبح قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو حنيفة قال سمعت مسددا يقول كان يحيى بن سعيد يقول يجب الدعاء إذا وغلت الجيوش في بلاد العدو يعني القنوت. قال وكذلك كانت الأئمة تفعله. قال وكان مسدد يجهر بالقنوت. قال أبو حنيفة والدليل على ذلك حديث أبي الشعثاء أنه سأل ابن عمر عن القنوت فقال ما شهدت ولا رأيت. قال وجه ذلك أن عبد الله بن عمر كان لا يتخلف عن جيش ولا سرية أيام أبي بكر وأيام عمر فكان لا يشهد القنوت، لذلك قال أبو حنيفة والعمل عندنا على ذلك، وهو قول مالك في القنوت إنما هو دعاء فإذا شاء وإن شاء ترك.
لو سقطت الفاء تنضبط العبارة يعني.
نعم نعم. بس الإشكال في السناد اللي هو سبق هذا حدثنا أبو حنيفة قال سمعته مسددا. نعم. قال واختلف الفقهاء فيما يقنط به من الدعاء، قال الكوفيون أو فقال الكوفيون ومالك ليس في القنوت دعاء مؤقت ولكنهم يستحبون ألا يقنط إلا بقولهم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونخلع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق، وهذا يسميه العراقيون السورتين ويرون أنها في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه. وقال الحسن بن حي والشافعي وإسحاق بن راهوية يقنط باللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت، اللهم قني شر ما قضيت وبارك لي فيما أعطيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت، لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. وهذا روي الحسن بن علي من طرق ثابتة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء يقنط به في الصلاة. قال عبد الله بن داود من لم يقنط بالسورتين فلا تصلي خلفه. قال أبو عمر هذا خطأ بين وخلاف للجمهور وللأصول. باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. ولم يختلف الرواة والموطأ في إسناد هذا الحديث، وقد ذكرنا الاختلاف فيه على هشام في التمهيد. مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يصلين أحدكم وهو ضام بين واركي. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو حاقن، إذا كان حقنه ذلك يشغله عن إقامة شيء من فروض صلاته، وإن قل. واختلفوا في من صلى وهو حاقن إلا أنه أكمل صلاته. فقال مالك فيما روى ابن القاسم عنه: إذا شغله ذلك فصلى كذلك، فإنني أحب أن يعيد في الوقت وبعده. وقال الشافعي وأبو حنيفة وعبد الله بن الحسن: يكره أن يصلي وهو حاقن، وصلاته جائزة مع ذلك إن لم يترك شيئا من فروضها. وقال الثوري: إذا خاف أن يسبقه البول قدم رجلا وانصرف. قال أبو عمر: في هذا الباب حديث حسن أيضا، قد ذكرناه بإسناده في التمهيد. وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. وقد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئا أن صلاته مجزية عنه، وكذلك إذا صلى حاقنا فأكمل صلاته. وفي هذا دليل على أن الصلاة بحضرة الطعام إنما هو لأن لا يشتغل قلب المصلي بالطعام فيسهو عن صلاته ولا يقيمها بما يجب عليه فيها، وكذلك الحاقن. وإن كنا نكره لكل حاقن أن يبدأ بصلاته في حالته، فإن فعل وسلمت صلاته جزت عنه وبئس ما صنع، والمرء أعلم بنفسه، فليست أحوال الناس في ذلك سواء، ولا الشيخ في ذلك كالشاب، والله أعلم. وقد روي من حديث الشاميين في هذا الباب حديث لا حجة فيه لضعف إسناده، منهم من يجعله عن أبي هريرة، ومنهم من يجعله عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمؤمن أن يصلي وهو حاقن جدا. وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد، وروي عن عمر فيه كراهية، وعن علي مثل ذلك، وعن ابن عباس أنه قال: لأن أصلي وهو في ناحية من ثوبي أحب إلي من أن أصلي وأنا أدافعه. وعن عبد الله بن عمر مثله، وعن سعيد بن جبير معناه، وعن نافع مولى بن عمر كراهيته، وعن أكرمة مثله. كل هؤلاء يكرهون للحاقن الصلاة. وروي عن المسور بن مخرمة فيه رخصة، وعن طاووس أنه قال: إنا لنصره صرا ونضغطه ضغطا. وعن إبراهيم النخعي أنه قال: لا بأس به ما لم يعجله عن الركوع والسجود. وعن أبي جعفر محمد بن علي وعطاء بن رباح والشعبي أنهم قالوا: لا بأس أن يصلي وهو حاقن. وذكر أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن واصل قال: قلت لعطاء: أجد العصر من البول وتحضر الصلاة، أفأصلي وأنا أجده؟ قال: نعم، إذا كنت ترى أنك تحبسه حتى تصلي. وفي هذا الحديث قوله: إذا أراد أحدكم الغائط، ما يدل على ما كان عليه العرب في مخاطباتها من البعد عن الفحش والبذاء والقذع ومجانبة الخنا ودناءة القول وفسولته. ولهذا قالوا: لموضع حاجة الإنسان الخلاء والمذهب والغائط والمخرج والكنيف والحش والمرحاض والمرفق، وكل ذلك كناية وفرار عن التصريح باسم الرجيع. باب انتظار الصلاة والمشي إليها. ذكر فيه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال مالك: لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الحدث الذي ينقض الوضوء. قال أبو عمر: أما قوله الملائكة تصلي على أحدكم فقد بان في سياق الحديث معناه، وذلك قوله: اللهم اغفر، اللهم ارحمه. ومعنى تصلي على أحدكم يريد تدعو له وتترحم عليه. ومصلاه موضع صلاتي، وذلك عندي في المسجد، لأن هناك يحصل منتظرا للصلاة في الجماعة وهذا هو الأغلب في معنى انتظار الصلاة. ولو قعدت المرأة في مصلى بيتها تنتظر وقت الصلاة الأخرى فتقوم إليها، لم يبعد أن تدخل في معنى الحديث، لأنها حبست نفسها عن التصرف رغبة في الصلاة وخوفا من أن تكون في شغل يفوتها معه الصلاة. ومن هذا المعنى قيل وانتظار الصلاة رباط، لأن المرابط يحبس نفسه عن المكاسب والتصرف إرصادا للعدو وملازمة للموضع الذي يخشى فيه طريق العدو. يخشى فيه طريق العدو ولا طرق العدو؟
طق. نعم، جذبني كلامه عن إلحاق المرأة في الأجر بالرجل في صلاتها في بيتها، موضع طيب جدا.
يعني حتى قياسا على حال الرجل بجامع الحبس.
لم يقرأ كثيرا، يعني من لم يتمكن من الجلوس في المسجد وصلى جنب البيت أفلا يجلس جلسة الإشراق، ونحو هذه الأعمال التي يحال فيها بين الرجل وبين الأمر من الفضائل رغما عنه. كذلك المرأة سؤال فيها كثير.
قال وللصلاة في كلام العرب وجوه. قال أبو بكر ابن الأنباري الصلاة تنقسم في لسان العرب على ثلاثة أقسام: تكون الصلاة المعروفة التي فيها الركوع والسجود كما قال تعالى فصل لربك وانحر. قال أبو عمر أنشد نفطوية في هذا المعنى قول الأعشى: يراوح من صلوات الملك طورا سجودا وطورا جؤورا، أو الملك
طورا جؤارا. جؤار يعني هو
نعم. قال
والجؤار،
قال والحوار ها هنا يراوح. أظن يقصد المراوحة يعني
الأول يعني والرواح.
نعم. والحوار ها هنا الرجوع إلى القيام والقعود، ومن هذا قولهم للبكرة تدور على الحور.
على الحور. يعني
اللي هو الحور والكور، يعني الحور هو الرجوع.
نعم. زي الحور.
والصوت يتقطع عند حضرتك يعني. قال ابن الأنباري وتكون الصلاة الترحم من الله تعالى، قال الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ومن ذلك قول كعب بن مالك صلى الإله عليهم من فتية وسقى عظامهم الغمام المسبل. قال آخر صلى على يحيى وأشياعه رب كريم وشفيع مطاع. ومنه الحديث الذي يروى عن ابن أبي أوفى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة آل أبي أوفى فقال اللهم صل على آل أبي أوفى يريد اللهم ارحمهم. قال حدثنا إبراهيم بن قاسم بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد يعني ابن حبابة ببغداد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد بن عبيد الجوهري قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وتكون الصلاة الدعاء، ومن ذلك الصلاة على الميت معناها الدعاء لأنها لا ركوع فيها ولا سجود. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، يريد يدعو. وأما قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فقيل الصلاة ها هنا الدعاء، وقيل غير ذلك مما نزلت بسببه الآية على ما قد أوردناه في التمهيد. ويأتي في موضعي من هذا الكتاب إن شاء الله. ومن معنى قوله اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما روي عن سعيد بن المسيب إذ عوتب على تخلفه عن الجنائز فقال قعودي في المسجد أنتظر الصلاة أحب إلي لأن الملائكة تصلي علي اللهم اغفر لسعيد بن المسيب. وقد ذكرنا في التمهيد خبر سعيد هذا بتمامه وذكرنا قول من خالفه في مذهبي هذا ورأى شهود الجنائز أفضل لأنه فرض على الكفاية والفرض على الكفاية أفضل من التطوع والنافلة. وأما قول مالك في معنى ما لم يحدث أنه الحدث الذي ينقض الطهارة وقول صحيح لأن المحدث في المسجد القاعدة على غير وضوء لا يكون منتظرا للصلاة. وقول مالك هذا أولى من قول من قال إن الحدث هنا الكلام القبيح. وهذا قول ضعيف أن من تكلم بما لا يصلح من القول لا يخرجه ذلك من أن يكون منتظرا للصلاة ويرجى له أن يدخل في دعاء الملائكة له بالمغفرة والرحمة لأنه منتظر للصلاة في حال يجوز له بها الصلاة إذا كان عقده ونيته انتظار الصلاة بعد الصلاة. ويشهد لهذا التأويل حديث مالك في هذا الباب أيضا. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وهذا الحديث بين واضح لا يحتاج إلى القول فيه. وكذلك حديثه أيضا عن نعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. والقول في الحديث قابل هذا يغني عن القول في هذا لأن معناهما سواء إلا أن في هذا أن قيام المصلي من مصلاه لا يخرجه من أن يكون له ثواب المصلي إذا كان منتظرا للصلاة إلا أنه لا يقال إنه لا تصلي عليه الملائكة كما تصلي على الذي في مصلاه ينتظر الصلاة والله أعلم. على أنه ممكن أن يكون قوله ما دام في مصلاه شرطا يخرج ما خالفه عن حكمه وممن أن يكون له حكمه بالعلة الجامعة بينهما لانتظار الصلاة والله أعلم. وممن نعم
على أنه ممكن أن يكون قوله ما دام في مصلاه شرطا يخرج ما خالفه عن حكمه هذه وممكن أن يكون
يعني لعل هذا الأقرب إن شاء الله ممكن أن يكون له حكمه بالعلة الجامعة بينهما لانتظار الصلاة والله أعلم إذا لم يقم من مجلسه لشيء من عرض الدنيا وأقام لما يعنيه على ما كان يصنعه في مجلسه من الذكر. وما حديثه عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله. فمعلوم أن هذا لا يدركه بالرأي والاجتهاد لأنه قطع على غيب من حكم الله وأمره في ثوابه. قال وقد رويت في هذا المعنى آثار مرفوعة وقد أوردنا من ذلك أبوابا في كتاب جامع بيان العلم وفضله كفاية والحمد لله. وأما حديثه عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة القطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
قال
قال هو من أفضل حديث يروى في فضائل الأعمال. وفيه من العلم طرح المسألة على المتكلم وابتداؤه بالفائدة وعرضها على من يرجو حفظها وحملها. وأما قول إسباغ الوضوء على البكاري الإكمال والإتمام، من ذلك قول الله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه، يعني أتمها عليكم وأكملها. وإسباغ الوضوء أن يأتي بالماء على كل عضو يلزمه غسله مع إمرار اليد، فإذا فعل ذلك مرة وأكمل فقد توضأ مرة. وأما قوله على المكاره فقيل إنه أراد شدة البرد، وكل حال يكره المرء فيها نفسه يكره المرء فيها نفسه على الوضوء، ومنه دفع تكسير الشيطان له عنه. وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال من صدق الإيمان وبره إسباغ الوضوء في المكاره، ومن صدق الإيمان وبره أن يخلو الرجل بالمرأة الجميلة ويدعها لا يدعها إلا لله عز وجل، لا يدعها إلا لله عز وجل. وأما قوله فذلكم الرباط، فإن الرباط ها هنا ملازمة المسجد لانتظار الصلاة، وذلك معروف في اللغة. قال صاحب العين الرباط ملازمة الثغور، قال والرباط ملازمة الصلاة. وقال أبو سلامة ابن عبد الرحمن في قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قال ما كان الرباط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نزلت في انتظار الصلاة بعد الصلاة. وقال محمد بن كعب القرظي في ذلك اصبروا على دينكم وصابروا الوعد الذي وعدتكم ورابطوا عدوي وعدوكم حتى يترك دينه لدينكم، واتقوا فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون. قال أبو عمر قوله عز وجل لعلكم تفلحون أي
لعلكم تفلحون
أي كي تفلحون
لعلها، نعم كذلك.
نعم. وقال قتادة صابر المشركين ورابطوا في سبيل الله، وقد ذكرنا الأسانيد من ذلك عنهم في التمهيد. وذكرنا فيه من حديث سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا غسلا.
نعم. طيب نقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.